الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم على مائدة كتاب الله عز وجل وفي تفسير آيات الأحكام مع فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام. مرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله إخوة المشاهدين.
شيخنا الفاضل، كنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستأذنكم في سماع تلاوة لهذه الآية ثم نعود بإذن الله للشرح والتعليق
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. كنا قد وصلنا في شرح آيات الأحكام وتفسير آيات الأحكام إلى قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة. يعني بدأنا بالكلام عن آيات الربا: الذين يكون الربا لا يقوم لكما يقوم لا يتخبط الشيطان من المس، والآية التي بعدها: يمحق الله الربا. تكلمنا عن معاني وفوائد وأحكام هاتين الآيتين في الحلقة السابقة، والآن نستكمل الحديث من حيث توقفنا. وصلنا عند قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية وقعت بين آيات الربا، لأن الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والتي قبلها: يمحق الله الربا. وهذا فيه يعني إشارة لأهمية الإيمان والعمل الصالح، وأن الإيمان والعمل الصالح من أعظم ما يردع الإنسان عن التعاملات الربوية. إذا كان الإيمان قويا وتبعه عمل صالح، فهذا يردع الإنسان عن التعامل الربوي. لكن إذا كان مستوى الإيمان ضعيفا، فإن الإنسان يتجرأ على الربا ولا يبالي. فهذا يعني كأن الآية فيها إشارة لهذا المعنى. فقال عز وجل: إن الذين آمنوا، يعني بجميع ما يجب الإيمان به، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع ما أمر الله تعالى بالإيمان به، وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحة، عملوا الأعمال الصالحة. والعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإخلاص والمتابعة. فإذا لم يكن العمل خالصا لله لم يكن صالحا، وإذا كان خالصا لكن لم يكن متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن صالحا. فلا بد لكي يكون العمل صالحا أن يتحقق فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. وطريقة القرآن أنه يقرن الإيمان بالعمل الصالح، تجد في يعني في آيات القرآن: آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكتفي بالإيمان ولا يكتفي بالعمل الصالح، لا بد من إيمان وعمل صالح، لأن الإيمان بدون عمل صالح ما يفيد. إنسان يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خير وشر، لكن ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل ينفع صاحبه؟ من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فخالفا بعدهم خالفون أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. هذا الدليل على أن ما ضاع الصلاة ليس مؤمن. فلا يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن ولا يعمل صالحا، وأيضا لا يكفي أن الإنسان يعمل صالحا من غير إيمان. يشترط لقبول العمل الصالح أن يكون الإنسان مؤمنا. لو أن كافرا صلى ما تنفع صلاته ولا تقبل منه، صام لا ينفع صيامه، زكى لا ينفع تنفع زكاته. لابد أول أن يكون صح الأصل، لابد أن تكون مؤمنا
موحدا،
نعم، تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتؤمن وتعلن إسلامك، ثم بعد ذلك تأتي بالأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة بدون إيمان غير مقبول، العمل الصالح بدون إيمان غير مقبول، والإيمان بدون عمل أيضا لا ينفع صاحبه. لابد من الأمرين جميعا، الإيمان والعمل الصالح. ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى يقرن الإيمان والعمل الصالح في آيات القرآن، آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكتفي الله عز وجل بالإيمان فقط، لا يقول آمنوا فقط ولا يقول عملوا الصالحات فقط، وإنما يقرن بينهما. هذه هي طريقة القرآن، أنه يقرن بين الإيمان والعمل الصالح. ثم أيضا يعني القرن بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان القوي المقرون بالإذعان لا بد يتبع عمل صالح، لا بد يتبع عمل صالح، وإلا ما كان صادقا. يعني من يقول أنا مؤمن لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، هل هذا صادق في دعوة إيمانه؟ غير صادق. فالإيمان الصادق المقرون بالإذعان لا بد أن يتبعه عمل صالح، ولا بد أن يثمر عملا صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب أقاموا، ما قال يعني أدوا، وإنما إقامة، إقامة للصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، فأتوا بها كما أمر الله عز وجل. وآتوا الزكاة، أعطوا الزكاة مستحقيها. طيب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أليس تدخل في عمل الصالحات؟ بلى. طيب لماذا خصت بالذكر مع أنها تدخل؟ يعني كان يكفي أن يقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرهم، لأن الصلاة والزكاة تدخل في عمل الصالحات. لكن خص الله تعالى الصلاة والزكاة بالذكر لأهميتهما، ولأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، والزكاة هي أعظم العبادات المالية، ومن أتى بهما سهل عليه أن يأتي بأي عمل صالح آخر. من أتى بالصلاة كما أمر الله وبالزكاة كما أمر الله سيأتي ببقية الأعمال الصالحة،
يسهل عليه،
يسهل عليه. لأن بعض الناس مستعد لأن يبذل المال، لكن الصلاة الأمور العبادة البدنية يصعب عليه، ما يصلي ما يصوم، لكن الأموال عندها أمرها سهل، ينفق يبذل يتصدق. وبعض الناس العكس، مستعد أنه يصلي ويصوم ويأتي بالعبادات البدنية، لكن إخراج المال شاق عليه، يصعب عليه أن يزكي حتى تظهر العبودية لله عز وجل، يكون عبدا لله سبحانه. لا بد أن يجمع الأمرين، العبادة البدنية ورأسها الصلاة، والعبادة المالية ورأسها الزكاة. لا بد أن يجمع الأمرين حتى يكون عبدا لله عز وجل، وحتى يأتي بالعبودية كما أمره الله عز وجل. فرأس العبادات البدنية الصلاة، ورأس العبادات المالية الزكاة. من أتى بهما فسيأتي ببقية الأعمال الصالحة في الغالب. وهذا هو السر في تخصيص هاتين العبادتين. يعني بعض الناس تجد أنه في العبادات البدنية يأتي بها على الكمال، لكن يشق عليه جدا أن يأتي بالعبادة المالية. يعني رجل صالح يقولون أنه كان عابدا، وأول ما يأتي للمسجد لكنه لا يزكي، يصعب عليه، يشق عليه أن يزكي. وأذكر يعني أنني استفتاني أحد أبنائه في هذا، وطلبت منه أن يعظوه، لكنه أصر حتى مات. طلبت من أولاده أن يخرجوا الزكاة من مال، لأنها دين الله عز وجل. الشاهد أن هذا موجود في المجتمع، فتجد أنه يؤدي العبادة البدنية على وجه الكمال، لكن عبادة المالية لا، مقصر فيها. بعض الناس العكس، في البذل وفي الإنفاق يؤدي الزكاة، وليس فقط الزكاة، الزكاة والصدقات والبذل والإنفاق، لكن في العبادات البدنية تصعب عليه، يصعب عليه أن يصلي، أن يصوم، أن يأتي بالعبادات البدنية. فإذا أتى بهما جميعا، أقام الصلاة وآتى الزكاة، سيأتي ببقية الأعمال الصالحة. فلعل هذا هو السر في تخصيص هاتين العبادتين العظيمتين، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، يعني ثوابهم عند الله عز وجل. وقولوا عند ربهم يقتضي تضخيم هذا الأجر والثواب، لأن العطية بقدر معطيها، إذا كان الثواب والأجر من أكرم الأكرمين فسيكون هذا الأجر عظيما والثواب جزيلا. لم يقل لهم أجرهم فقط، بل عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، وعطاء الله عظيم، فسيكون الأجر عظيما والثواب جزيلا. أيضا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا يحزنون فيما مضى من أمرهم. والإنسان إنما يأتيه القلق ويتكدر إما من الخوف من المستقبل أو في الحزن على الماضي، إما في أمور مضت يحزن عليها كيف تصرف بهذا وكيف وقعه وكيف تورط بكذا وكيف، أو يخاف من المستقبل يقلق أن قد يحصل لك كذا قد يحصل لك كذا. فالله عز وجل يقول إن هذا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم الأجر والثواب من الله عز وجل ولهم الطمأنينة، فلن يخافوا من المستقبل ولن أيضا يحزنوا على الماضي، وهذا يقتضي أن لهم السعادة، أن لهم السعادة الحقيقية، وهذه لا تكون إلا لهؤلاء المؤمنين، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أكمل الآية،
فلنحيينه حياة طيبة.
أحسنت، فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا. طيب في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، والله سبحانه لا يخلف الميعاد، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، مع أن من تشمل الذكر والأنثى، ولكن باب التأكيد على أنها أيضا هذا ليس خاص بالذكور، الذكور والإناث. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لاحظ هنا جمع بين الإيمان وعمل صالح، لكن هنا قدم العمل الصالح على الإيمان، وفي الآية الأخرى في الآية التي بعنا الإيمان على العمل الصالح، والغالب تقديم الإيمان على العمل الصالح، لكن أحيانا كما في هذه الآية آية النحل قدم العمل الصالح على الإيمان. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني جمع بين الإيمان والعمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ليست بالضرورة أن يكون ثريا كثير المال، لا، الحياة الطيبة تعني أن يعيش سعيدا، أن يعيش باختصار أن يعيش سعيدا في الدنيا، يعيش مرتاح البال، يعيش مطمئنا بعيدا عن الخوف وعن الحزن وعن القلق وعن التوتر،
راضي بقضاء
الله وقدره، يعني يعيش حياة سعيدة. فلنحيينه حياة طيبة. وأما في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة إذن في طاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعمر الإنسان قصير، يعني بعض الناس يسوف يقول أنا إن شاء الله فيما بعد أتوب وأستقيم على طاعة الله، لكن العمر قصير، هل تضمن أنك تعيش إلى العمر الذي تتمناه ثم تستقيم على طاعة الله عز وجل؟ أبدأ من الآن في التوبة الصادقة إلى الله عز وجل والاستقامة على طاعة الله سبحانه، تنال السعادة في الدنيا والآخرة، تنال الحياة الطيبة في الدنيا والثواب العظيم بالجنة في الآخرة، الجنة التي هي غاية منى المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا نصب فيها ولا تعب ولا هم ولا غم، وأنتم فيها خالدون. فالله تعالى تكفل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح بأن الله تعالى يحييه حياة طيبة في الدنيا، وأنه في الآخرة يجزيه الأجر العظيم، وذلك بأن يدخله هذه الجنة وهذه الدار التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. هذه ثمرة الإيمان والعمل الصالح.
شيخنا الله يحفظك، بعضهم يقول يعني نرى بعض أهل الإيمان يبتلون يعني، فكيف نجمع بين الحياة السعيدة وبين الابتلاء؟
الابتلاء لا بد منه، لأن دعوة الإيمان سهلة، كل يدعي أنه مؤمن، كل يدعي أنه صادق، لكن لا بد من التمحيص حتى يتبين أنه صادق في إيمانه أم لا. فكما قال سبحانه: أحسب الناس وأن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دعوة الإيمان كل يدعيها، لكن يمحص الإنسان، إن كان صادقا ثبت، وإن كان غير صادق تزعزع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست بدار نعيم، لا للمؤمن ولا لغير المؤمن. الدنيا دار كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان يكابد مصاعب هذه الحياة ومتاعبها وهمومها وغمومها، لكن المؤمن عاقبته حسنة وإلى خير. المؤمن حتى لو ابتلي، حتى لو ابتلي فيعطيه الله عز وجل الطمأنينة والسعادة حتى مع ابتلاءاته، فإن الله تعالى يعطيه طمأنينة وانشراح الصدر ويتعلق قلبه بالله عز وجل. بينما يعني غير المؤمن لا، يعيش في قلق وتوتر ويصاب بأمراض نفسية، ربما يصاب بأمراض نفسية وربما بعضهم ينتحر. وإلا الدنيا يعني ليست بدار نعيم، لو كانت الدنيا دار نعيم كما يتمناها الإنسان ما تمنى الناس الجنة. الدنيا لا بد فيها من الدنيا متقلبة أحوالها، وقد خلق الإنسان في كبد، وليس هذا خاص يعني بالمؤمن، المؤمن وغير المؤمن، لكن المؤمن يبتليه الله عز وجل ليختبر صدق إيمانه، لأن الناس في الرخاء كل يدعي الإيمان، لكن عندما يبتلي الله عز وجل الإنسان يتبين هل هو صادق أو غير صادق. بعض الناس عند أدنى ابتلاء يسقط ويفشل، يفشل في هذا الاختبار وينتكس. والله تعالى أخبر بأن من سننه كما قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتمع رسله من يشاء. فالله تعالى لا يترك الناس ما يتميز الخبيث من الطيب، لا بد من التمحيص، لا بد من الابتلاء حتى يتميز الخبيث من الطيب. كيف يعرف الناس الخبيث من الطيب؟ بما يقدره الله عز وجل من هذه الابتلاءات. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني كيف تعلم هذا خبيث من الطيب؟ لن يطلعك الله على الغيب، لا يتبين هذا إلا بالتمحيص وبالابتلاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل إن كان في دينه صلابة شدد عليه حتى يكون في ذلك تمحيص ويكون في ذلك رفعة لدرجاته. لكن يعني الله تعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة كما ذكرنا لا تنحصر في يعني الأموال أو الأولاد أو نحو ذلك، إنما المقصود بها السعادة، أن يعيش الإنسان سعيدا في هذه الحياة. طيب، أبرز الفوائد من هذه الآية الحث على الإيمان والعمل الصالح، فإن الله تعالى ذكر الثواب، وهذا الثواب يقتضي الحث على الإيمان والعمل الصالح، وهذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. وسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة بإيمانه وعمله الصالح. وأيضا من الفوائد أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان، إذا كان عملا بدون إيمان فلا يفيد صاحبه. وكما قال الله تعالى عن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا من الفوائد أن العمل الصالح حتى يكون صالحا لا بد له من شرطين، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا لم يخلص فيه لله لم يكن صالحا، ومن عمل عملا لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن صالحا، لا بد من الشرطين جميعا. ومن الفوائد بيان أهمية الصلاة والزكاة، لأن الله تعالى خصهما من الأعمال الصالحة مع دخولهما فيها، لكن لأهميتهما خصهم الله عز وجل بالذكر. ونجد أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، لأنهما هما رأس العبادات، رأس العبادات البدنية الصلاة، ورأس العبادات المالية الزكاة. ومن أتى بهما كما أمر الله سيأتي ببقية الأعمال الصالحة، وستسهل عليه بقية الأعمال الصالحة. أيضا من الفوائد أن الله سبحانه ضمن الأجر لمن آمن وعمل صالحا وقام الصلاة وآتى الزكاة، لقوله: لهم أجرهم عند ربهم. وهذا الأجر يكون في الآخرة كما قال عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. التوفية إنما تكون في الآخرة، وقد يعطي الله عز وجل جزاء معجل للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، لكن الأصل أن التوفية إنما تكون في الآخرة. وهذا الأجر العظيم من الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا يكون بأن يدخله الجنة، وهي دار النعيم وهي غاية من الإنسان. هذه الدار العظيمة التي فيها ما 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 لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني فيها من النعيم ما لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله، مجرد تخيل، مجرد تخيل ما تستطيع أن تتخيله. سبحان الله، النعيم الذي في الجنة شيء عظيم لا يمكن للإنسان في الدنيا أن يتخيله، مجرد تخيل. سبحان الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، جميع المتع التي تخطر ببالك موجودة في الدنيا وفوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. ويعني حتى إن الله عز وجل ذكر، يعني ذكر التمتع بالأكل، أصناف الأكل وأنواعها، والشرب، أنواع الشرب، اللبس، اللبس أيضا يتمتع به الإنسان، ذكر الله تعالى أنواعا من المتع باللبس، يلبسون ثيابا من سندس واستبرق، يحلون أساور من ذهب ولؤلؤا، فيتمتع بمتعة اللباس. كذلك أيضا بالزواج، يزوج الله عز وجل الرجال في الجنة بزوجاتهم وبالحور العين أيضا، وكذلك النساء في الجنة أيضا، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما في الجنة أعزب، ما في صحيح مسلم، الجنة ليس فيها أعزب، فيتمتعون بنعمة يعني النكاح والزواج، وكذلك أيضا
جلسة الأحباب
بنعم على الأرائك متكئون، على أرائك متكئون، هذا أيضا نوع من المتعة، إخوانا على سرر متقابلين وعلى أرائك متكئون يتحدثون فيما في أمورهم في الدنيا وفي غيرها، فهذه أيضا من المتع، كل المتع التي تخطر ببالك موجودة في الجنة وفوق ما تتصوره وفوق ما تتخيله، وفوق ذلك كله أن الله تعالى يسلم عليهم ويرونه كما يرى الناس القمر ليلة البدر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الرب عز وجل، وما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من هذا النعيم. وأيضا وأنتم فيها خالدون، الخلود، لأن الإنسان هب أن إنسانا، مع أن هذا يعني مفترض افتراضا، هب أن إنسانا حقق جميع متع الدنيا، لكن هل ستستمر معه؟ أبدا، لا يمكن، لا بد أن يفارق هذه النعم أو تفارقه، لا بد أن يموت ويترك هذه النعم التي هو فيها. لكن نعيم الجنة نعيم خالد باق أبد الآباد، لا يقال ألف سنة ولا مليون سنة ولا ملايين سنة، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فهذا النعيم يعني على الإنسان أن يعمل له مثل هذا، فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله عز وجل ضمن الأجر عنده بهذا النعيم لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال سبحانه أيضا يعني وعد الله عز وجل من جمع بين الإيمان وعمل الصالح بأنه لا خوف عليه ولا يحزن، يعني لا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ما ترك وما خلف، فنفى الله عنه الخوف والحزن، وهما أكثر ما يعتري الإنسان. المكروه الوارد على القلب إن كان عن أمر مستقبلي أحدث خوفا وهما، وإن كان عن أمر مضى أحدث حزنا، وإن كان عن أمر حاضر أحدث غما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسر والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فالله تعالى ضمن للمؤمن أنه لا خوف عليه ولا يحزن، هو آمن وعمل صالحا، قد يغتم الإنسان لكن يعني هذه طبيعة الحياة، لكن لا يخاف لأنه مؤمن وقد أتى بالإيمان وعمل الصالح، والله وعده بالأجر، وما عند الله خير وأبقى، ولا يحزن على ما مضى، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن فوائد وأحكام هذه الآية.
ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والآية التي تليها نستأذنكم في سماع تلاوة لهذه الآيات ثم نعود بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآيتين.
نعم، قال عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فنادى الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والله تعالى نادى المؤمنين بوصف الإيمان وأمرهم بتقوى الله: اتقوا الله، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ونجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يأمرون أقوامهم بتقوى الله. كذب قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. جميع الأنبياء يأمرون بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هو وصية الله للأولين والآخرين. ثم قال: وذروا ما بقي من الربا. ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا، أي دعوا ما بقي من الربا الذي لم تقبضوه. وهذا إنما هو في المعاملات الربوية القائمة الحاضرة، أما المعاملات التي الماضية التي قبضها الإنسان وانتهى فبين الله حكمها في الآية السابقة، قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أما المعاملات الربوية الحاضرة القائمة فالله تعالى يقول: اتركوا الربا، اتركوا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقوله إن كنتم مؤمنين هذا من باب الإغراء، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فذروا ما بقي من الربا. وهذا له نظائر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذا يعني من أساليب القرآن الكريم، هذا من باب يعني التأكيد، يعني إن كنتم مؤمنين يا أيها المؤمنون يا من اتصفت بصفة الإيمان فذروا ما بقي من الربا. ثم قال عز وجل: فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تذروا ما بقي من الربا واستمريتم في أكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله فأذنوا، الأصل في الإذن أنه الإعلام، أي اعلموا ذلك واستيقنوه، اعلموا ذلك واستيقنوه، استيقنوا أنكم استيقنوا حربا من الله ورسوله، استيقنوا حربا من الله ورسوله. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، من باب التبكيت له. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والحرب من الله عز وجل، يعني آكل الربا إذا لم يتب واستمر في أكل الربا نقول له استيقن أنك محارب لله، وأن الله تعالى وأنك فتحت جبهة حرب مع الله عز وجل. ومن يفتح جبهة حرب مع ربه سبحانه يتوقع مصيبة تأتيه من أي طريق وتأتيه في أي صورة حرب. يعني إنسان تصور يعني جيش يقاتل جيش، يتحاربون، كل جيش يحاول أن ينال من الجيش الآخر بأي طريق بأي صورة. هذه ذيق الحرب، حرب يعني بين هذه الطائفة وهذه الطائفة. الآكل الربا فتح جبهة حرب مع من؟ مع رب العالمين. والله تعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمعنى ذلك أن هذا الذي يتجرع على أكل الربا ولم يتوب يتوقع أن تأتيه مصائب بأي صورة ومن أي طريق ومن أي اتجاه. تأتي مصيبة في ماله، تأتي مصيبة في بدنه، تأتي مصيبة في عرضه، تأتي مصيبة في أهله، تأتي مصيبة في ولده، تأتي مصيبة في أي شيء، لأن فتح جبهة حرب مع رب العالمين. والله تعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يسلط الله عليه من جنوده من ينتقم منه، لأنه فتح جبهة حرب مع الله. وهذا فيه تغليظ شديد وتحذير بليغ من الربا. يكفي يعني المسلم الذي يقرأ القرآن ويرى أن رب العالمين يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هل سيستمر في تعاطي الربا؟ حتى لو بلغ الإنسان حد الضرورة، حتى لو بلغ حد الضرورة لا يقع في الربا، حتى لو بلغ حد الضرورة، لأن الربا أمر شديد، ما في شيء اسمه ضرورة في الربا، حتى وإن يأكل من الميتة ولا يقع في الربا. الربا أمر عظيم، يعني يفتح جبهة من الله. أكل الميتة أباحه الله عند الضرورة، لكن الربا لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال عز وجل: وإن تبتم، يعني رجعتم إلى الله سبحانه بترك الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا كما ذكرنا الآية إنما يعني مراد بها المعاملات الربوية القائمة، يعني إن تبتم فخذوا رأس المال واتركوا الربا. لا تظلمون غيركم لأنكم لم تأخذوا الزيادة، ولا تظلمون لأنكم لم تنقصوا من رؤوس أموالكم. ليس معنى الربا إذا يعني المرابي إذا تاب نقول اترك أموالك كلها، لا، خذ رأس مالك أيضا، لا تظلم أنت، خذ رأس مالك، لكن اترك الزيادة، اترك الربا فقط. وهذا يعني من عظمة هذه الشريعة، من تمام عدل الله عز وجل. يعني حتى هذا المرابي اللي تجرع على الربا ما نقول اترك أموالك كلها، لا، خذ رأس المال واترك الربا فقط. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، يعني غيركم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بالنقص من رؤوس أموالكم. ننتقل لأبرز الفوائد، فوائد وأحكام هاتين الآيتين. أولا، وجوب تقوى الله عز وجل لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وذكرنا أن هذه وصية الله للأولين والآخرين، والوصية التي ذكرها الله تعالى عن الأنبياء لأممهم، ولذلك ينبغي التذكير بها دائما. ولهذا عند بعض الفقهاء ومن فقهاء الحنابلة ذكروا أن من أركان الخطبة الوصية بتقوى الله عز وجل. أيضا من الفوائد وجوب ترك الربا، وإن كان إذا كانت المعاملة قائمة وحاضرة فيجب على الإنسان أن يترك الربا، بأن يأخذ رأس ماله ويترك الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وفي الآية الأخرى قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما المعاملات التي الربوية القديمة التي قبضها الإنسان وانتهى منها فيكفي فيها التوبة، ولا يلزمه أن يرد شيئا، لقوله سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا من وقع في الربا له حالتان: الحالة الأولى أن تكون المعاملة الربوية قائمة، فنقول لك رأس مالك ويجب عليك أن تترك الزيادة، لا تظلم ولا تظلم، لا تظلم غيرك بأخذ الزيادة، ولا تظلم بنقص رأس مالك، ولا تتم توبتك إلا بهذا. الحالة الثانية أن تكون معاملات ربوية قديمة وسابقة وتاب منها الإنسان، معاملات ربوية قديمة وسابقة وقبضها الإنسان وانتهى منها، فهنا لا يلزمه أن يرد شيئا، وإنما تكفي التوبة، تكفي التوبة إلى الله عز وجل، لقوله سبحانه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أيضا من الفوائد أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك، لعموم قول الله تعالى: وذروا ما بقي من الربا. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في خطبته في عرفة في حجة الوداع، قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمنا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. أيضا من فوائد هذه الآية أن هذه الآية أصل في نقض المعاملات الفاسدة، المعاملات الفاسدة من البيوع الفاسدة وغيرها يجب أن تنقض وأن تصحح، فإن الله عز وجل أمر بتصحيح هذه المعاملات الربوية بأن يأخذ الإنسان رأس ماله ويدع الربا. هكذا أيضا إذا كانت المعاملة محرمة فيبطل هذا العقد ويعاد تصحيحه من جديد، يعاد تصحيح هذا العقد من جديد. أيضا من الفوائد الربوية أن ممارسة الربا أخذا أو دفعا أنها تنافي الإيمان، لقوله: إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولكن ليس معنى قولنا أنها تنافي الإيمان أن الإنسان يكفر بذلك، كما بينا في حلقة سابقة أن أكل الربا مرتكب للكبيرة، ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة لا يكفر، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته في الدنيا، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار. فلا بد من جمع النصوص بعضها مع بعض. قد ظل في هذا طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة جميعهم قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، جاء إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق من كبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله لكنه لا يخلد في النار، والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وعلى ذلك نقول إن يعني أكل الربا من الكبائر، لكنها لا تخرج الإنسان عن دائرة الإيمان. وبينا في الحلقة السابقة معنى قول الله عز وجل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أن المقصود بذلك الخلود المؤقت وليس المقصود به الخلود المؤبد، وإنما قلنا ذلك جمعا بين النصوص. فهي كآية القتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، المقصود بذلك الخلود المؤقت وليس الخلود المؤبد. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما قالوا بذلك جمعا بين النصوص الواردة. فأهل الحق وأهل السنة والجماعة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد، بينما الوعيدية على رأسهم الخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد.
شيخنا الله يحفظك.
بس نكمل الآية ثم نتيح الفرصة للأسئلة إن شاء الله. أيضا من الفوائد بيان عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم وأنزل القرآن فيه بذلك، فتحذير وإنذار وإعذار، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني كل هذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم جل وعلا. أيضا من الفوائد أن المصر على الربا أنه معلن الحرب على الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأن الله تعالى قد توعده بالحرب، توعده بالحرب، ومعنى ذلك أنه يتوقع مصائب تأتيه من أي جهة، تأتيه مصائب من أي وبأي طريق، لأنه فتح جبهة من الحرب مع رب العالمين. وهذا يعني لو لم يرد في التحذير من الربا إلا هذه الآية كفى، لو لم يرد في التحذير من الربا إلا قول الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا يكفي. أي إنسان عاقل يقال له أن رب العالمين يقول إن لم تتوب من الربا فأنت قد فتحت جبهة حرب مع الله، يقول هذا الله في القرآن، أي عاقل يعني يسمع هذا الكلام ومع ذلك يبقى مصرا على الربا ويتجرع على الربا؟ وعندما يقول رب العالمين هذا في القرآن في كتابه الذي يتلوه جميع الناس وجميع الأجيال وجيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، لا بد أن هذا يتحقق، لا بد يقينا أن هذا يتحقق. فيعني أي مسلم يسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك يستمر على تماديه وعلى تجرؤه على الربا، نقول إذا فعل ذلك فقد حارب الله ورسوله، فتح جبهة حرب مع الله عز وجل. والربا يعني قد جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي على غيره من الذنوب ما عدا الشرك، ما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك كان محرما في جميع الشرائع السماوية، في جميع الشرائع محرم على الناس كلهم لعظيم مفاسده. أيضا من الفوائد أنه يجب على كل من تاب من الربا ألا يأخذ شيئا مما استفاده من الربا، وإنما يكتفي بأخذ رأس ماله، قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيضا من الفوائد مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض، قوله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالإنسان لا يظلم غيره ولا يظلم، لا يظلم ولا يظلم. فالإنسان في تعاملاته عموما ينبغي أن يسير على هذا المبدأ، أنه لا يحرص أن لا يظلم أحدا، ويسأل الله أن لا يظلمه أحد. ولهذا كان من الأدعية العظيمة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا دعاء عظيم، فالإنسان لا يظلم ويسأل الله تعالى أن لا يظلم. فهذا يعني مبدأ للإنسان في حياته: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم
شيخ صلى الله عليه. بعض الناس إذا سمع مثل كلامكم حفظكم الله عن أن صاحب الكبيرة غير مخلد في النار يتساهل في المعصية، فيقول يعني المؤمن مصيره إلى الجنة الموحد فيتساهل بالمعاصي، فما نصيحتكم؟
نعم، هذه طريقة المرجئة وأهل البدع. يعني حتى وإن قلنا إنه لا يخلد في النار، لكن عذاب النار شديد. يكفي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله إنها واحدة لكافية. قال: إنها ضعفت عليها 69 مرة. ثم أيضا يعني مدة مقام العاصي في النار طويلة، لابثنا فيها أحقابا، إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يعفو الله عنه. فعذاب النار شديد. وهذا المعنى نفسه هو الذي قاله اليهود، قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فيتجرؤون على المعاصي وعلى حرمات الله عز وجل بهذه الحجة، هي نفسها. قالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة ونخرج من النار وندخل الجنة. فرد الله عز وجل عليه وقالوا: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، فقل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولوا على الله ما لا تعلم. من مات على الكفر فهو مخلد في النار أبد الأبد، لكن من كان مسلما مؤمنا لكنه مرتكب للكبيرة فهو تحت مشيئة الله، لكنه إن دخل النار لا يخلد فيها أبد الأبد، لأن هذا من تمام عدل الله سبحانه، أن هذا مؤمن لكن عنده معاصي، عنده موبقات، عنده كبائر، فإذا هو تحت مشيئة الله إن عذب يعذب لكنه لا يخلد في النار. وهذا المعنى يعني بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأبي ذر: إن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب حرم الله على النار. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. كره أبو ذر ثلاثة: قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: رغم أنف أبي ذر. وفي حديث معاذ قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيتكلوا. فهذا يدل على عظيم شأن التوحيد، وأن الإنسان ينبغي أن يحرص على تحقيق التوحيد، لأنه إذا مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، حتى وإن وقع منه معاصي مآله في الأخير إلى الجنة. المصيبة في من يموت على الشرك والكفر، هذا هو المخلد في النار، وهو الذي حرم الله عليه الجنة. لكن هذا لا يقتضي التساهل في المعاصي والذنوب، لا يقتضي التساهل. على المسلم أن يحذر من المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، لكن يعني من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين إذا أتوا بالإيمان وإنما وقع منهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يكونون إلى رحمة أرحم الراحم. ثم أيضا يعني بعض الكبائر قد تؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك والكفر، مثل ترك الصلاة. مثلا ترك الصلاة يؤدي إلى الخروج من دائرة الإيمان. العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. قتل النفس وإن كان في الأصل هو كبيرة ولا يقتضي الخروج من الإيمان، لكن قد يضيق على الإنسان دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. قد يكون إذا أصيب دما حراما يضيق عليه حتى ربما يخرج عن دائرة الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يعني يكون حذرا، لا يأمن. فهذه القضية من قديم وذكرها الله تعالى عن اليهود، ذلك بأنهم قالوا: أن تمس النار إلا أيام معدودة. وهي أيضا هي فكرة المرجئة، هذا هو الفكر الإرجائي، أنه يقول: لا يضر مع الإيمان ذنب، وحتى لو دخل النار سيكون مآله الجنة. ولذلك تجد أنهم يتجرؤون على المعاصي، وهذا كله مسلك خطأ. فالإنسان يكون بين الرجاء والخوف، يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخافوا من عذاب الله عز وجل. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
إذا ننتقل إلى الآية التي تليها يا فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآية.
نعم، الآية التي بعدها قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبعد آيات الربا تكلم الله عز وجل عن المعسر، لأن المعسر في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على المدين أتى الداعي للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد، وإذا كنت معسر أو ما تستطيع يبقى الدين عليك ويتضاعف ضعفا مضاعفة. فأبطل الله عز وجل هذا، وهذا هو لعل هذه الحكمة من وقوع هذه الآية بعد آيات الربا. وإن كان ذو عسرة، يعني إنسان معسر صاحب عسار لا يستطيع الوفاء، فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب على الدائن أن ينظره إلى ميسرة، لا يفعل كما يفعله الجاهلية من أنه إذا حل الدين على المدين يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي. وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تبرئوا المعسر من دينه هذا خير لكم، وسماه الله صدقة، هو عمل صالح إبراء المعسر، هذا من أعمال الصالح العظيمة. ولذلك قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني ما أعد الله عز وجل من الثواب لمن فعل ذلك. أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآية: أولا وجوب إنظار المعسر، يعني إمهاله حتى يوسر، لقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فلا تجوز مطالبته بالدين ما دام معسرا، ما دمت تعرف أنه معسر لا يجوز أن تطالبه، فضلا عن أن ترفع فيه شكاية. وهذا أمر يعني يخطئ فيه كثير من الناس، تجد أنه يرفع شكاية في المعسر ثم هذا المعسر يحبس بسببه، يسجن بسببه، فيبوء بإثمه. القاضي يعني يقول يحبس حتى يثبت إعساره، ربما إثبات إعساره يحتاج مدة طويلة، ربما يحتاج سنوات حتى يثبت الإعسار، فيبوء بإثمه الذي رفع فيه الشكاية. فنقول لا يجوز مطالبة المعسر بالدين فضلا عن رفع الشكاية فيه، ومن فعل ذلك فهو آثم وظالم لهذا المعسر. وبعض الناس يقول هو دين وحقي، نقول هو حقك لكن أنت ابتليت معه، هو ابتلي بإعساره وأنت ابتليت بأنك قد داينته وتعاملت معه، فأنت مبتلى مثله، فواجب عليك الصبر، واجب عليك أن تنظره. ثم أيضا هذا هو أخوك المسلم، هذا هو أخوك المسلم، يعني ينبغي أن تنظر له منظار الرحمة والعطف، ولا تكون العلاقة بينك وبين أخوانك المسلمين علاقة مادية بحتة. ولهذا أمر الله تعالى بإنظار المعسر. وقد ورد الفضل العظيم في حق من أنظر معسرا، كما قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى تحت ظل عرشه، كما جاء في صحيح مسلم. وحوسب كما يقول عليه الصلاة والسلام حوسب رجل من كان قبلكم فلم يجد له من أعمال شيء إلا أنه كان يداين الناس، وكان يقول لغلمانه حطوا عن المعسر وخففوا عن الموسر. فلقي الله تعالى فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رحمتك أرجو. فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منك، وغفر الله له، غفر الله له بسبب ذلك، بسبب أنه كان يضع عن المعسر وأيضا يتسامح مع الموسر. أيضا من الفوائد أن إنظار المعسر أنه واجب، ليس للدائن فيه منه، هذا هو حكم الله عز وجل، يجب على الدائن أن ينظر المعسر وجوبا وليس له فيه منه. أيضا من الفوائد أنه يستحب التخفيف عن المدين حتى وإن كان موسرا، يخفف عنه ما أمكن ويراعي أحواله ولا يحرجه. أيضا من الفوائد أن الله عز وجل سمى الإبراء من الدين على المعسر سماه صدقة، قال وأن تصدقوا خير لكم، بل إنها صدقة من أعظم الصدقات، من أفضل وأعظم الصدقات. ولهذا قال عز وجل وأن تصدقوا، يعني بإبراء المعسر، خير لكم إن كنتم تعلمون، خير عظيم، وأن الله تعالى يظله تحت ظل عرشه ويكون ذلك سببا لمغفرة الذنوب. يعني هذه من الصدقات العظيمة التي يغفل عنها بعض الناس، أنك تبرئ المعسر، هذه من أعظم وأفضل وأجل الصدقات عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين،
بارك الله فيكم.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.